الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 وهو بداية المجلد الثاني من كتاب رفع الاشتباه. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الخلاصة أنت خبير أننا إنما استعرضنا أديان الأمم التي أخبر الله عز وجل أنها ألهت غيره وعبدت غيره وأشركت به لنستنتج منها تحقيق معنى التأليه والعبادة والشرك كما هو موضوع هذه الرسالة. وعند تدبر أديانهم تجدهم اتفقوا في معنى واحد وانفرد كل منهم بمعنى، فكان بيانا أن المعنى المتفق عليه مدار تأليه غير الله وعبادة غيره والشرك به، ضرورة أن الله عز وجل أخبر عنهم جميعا بذلك وما ينفرد به كل منهم أمر زائد على ذلك. وأكد عندنا هذا أننا وجدنا القرآن يوبخ النصارى على تأليه غير الله وعبادة غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم في عيسى كما تقدم، وكذلك يوبخ شرك العرب على تأليه غيره وعبادة غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم بنات الله كما تقدم أيضا، بل إنه يوبخهم على جميعها. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، تلك إذن قسمة ضيزى. وبعد التدبر والتأمل وجدنا القدر المشترك بين تلك الأمم هو زعم كل منهم في غير الله عز وجل أنه مستحق لأن يعبد طالبا للنفع الغيبي منه أو ممن يخضع له لأجله، يعني يطلب منه النفع الغيبي، إما أنه يطلب من الصنم المعبود مباشرة أو يكون الطلب ممن هذا الصنم وضع علامة عليه أو تذكير به، وهذا هو الاعتقاد. وأما العمل فيجمعه الخضوع الذي يقتضيه ذل الزعم ذلك الزعم. قال: على الأصنام فقوم نوح وقوم هود والمصريون ومشرك العرب زعموا في الأصنام أنها أهل لأن يخضع لها طلبا للشفاعة إلى الله عز وجل من الأشخاص الذين تعظم الأصنام لأجلهم، وهم الرجال الصالحون في الأول والأشخاص الغيبيون الذين يزعمون أنهم هم الملائكة في الباقين، ومستندهم في استحقاقها لذلك الرأي، وذلك يدل على زعمهم أن استحقاقها المذكور ثابت بحيث يستقل العقل بإدراكه. وهكذا النصارى في الخضوع لصورة مريم عليها السلام التماسا لشفاعتها، وقوم إبراهيم دعموا أن الأصنام أهل لأن يخضع لها طلبا لنفع الغيب بواسطة الأرواح المدبرة للكواكب، ومستندهم في ذلك الرأي. وبنو إسرائيل في العجل زعموا أنه أهل لأن يخضع له طلبا للنفع الغيب منه، وبنو إسرائيل في قولهم جعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعض المسلمين في قولهم جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حدث أبو ياقد الليثي، ظنوا أن الصنم والشجرة أهل لأن يخضع لهم طلبا للنفع ممن يخضع لهما لأجله، وهو الله عز وجل مستندهم في ذلك الرأي، وإنما طلب أولئك من موسى وهؤلاء من محمد عليه الصلاة والسلام لكونهم الرئيسين، ولم يقصدوا بذلك أن يسأل الله عز وجل جعل لهما ذلك اعتقادا أن الجماد لا يستحق التعظيم طلبا للنفع الغيبي إلا إذا أمر الله عز وجل بذلك. الأشخاص المعظمون: قوم نوح زعموا في الرجال الصالحين أنهم أهل لأن يخضع لهم طلبا لشفاعته من الله عز وجل، ومستندهم في ذلك الرأي. والدليل على هذا أنهم خضعوا لهم بأشياء اخترعوها بآرائهم كالخضوع لتماثيلهم، ولو كانوا يرون أنهم إنما يستحقون الخضوع لهم لأن الله تعالى أمر به لما خضعوا لهم إلا القدر الذي أمر الله به. ومثلهم قوم هود وقوم صالح المصريون في الأشخاص الغيبيين الذين زعموهم وزعموا أنهم هم الملائكة كما تقدم، وكذلك قوم فرعون زعموا أن ملكهم أهل لأن يخضع له طلبا للشفاعة إلى الله عز وجل من الملائكة، لأنه محبوب عندهم بدليل أنهم شفعوا له إلى الله عز وجل حتى جعلهم ملكا، وخذا النصارى بشأن مريم عليه السلام، وخذا مشرك العرب في الإناث الخياليات التي زعموا أنها بنات الله وأنهن الملائكة، والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام أهل لأن يعظم طلبا للنفع الغيبي منه أو من الله الذي يقولون إنه أبوه بواسطة شفاعته. المهم يريد أن يخلص إلى أن كل المعبودات في الغالب، يعني وإن كانت عبدت، لكن هل عبدت لذاتها؟ عبدت على أنها توصل إلى الله، تشفع عند الله أو تقرب من الله، ومع ذلك إقرارهم بالله في الجملة لم يدخلهم في الإسلام، لم يكونوا مسلمين بقول الله خالق رازق مدبر يجير ولا يجار عليه، لابد من الإقرار بالألوهية. قال الأشخاص المطاعون وجميع المشركين زعموا أن أهواءهم المبنية على مجرد الظن والتخمين أهل لأن يخضع لها بالطاعة في شرع الدين طلبا للنفع الغيبي من الله عز وجل بلا واسطة، إذا كان الأمر المتدين به موجها إلى الله تعالى رأسا، كالقول في صفاته تعالى بغير علم كقول مشرك العرب إن لله تعالى بنات، وكتحريمهم بعض الأشياء كما حكاه الله عز وجل، وغير ذلك بواسطة الشفاعة إذا كان موجها إلى من دونه كمشرك العرب في اتخاذهم التماثيل للملائكة عليهم السلام وغير ذلك مستندهم الرأي. ولما كانت أهواءهم بعيد الشياطين عدوا في ذلك خاضعين للشياطين، ويظهر أن قوم فرعون زعموا أنه أهل لأن يخضع له بالطاعة في شرع الدين إلى الآخر، واليهود والنصارى زعموا أن أحبارهم ورهبانهم أهل لأن يخضع لهم بالطاعة في شرع الدين إلى الآخر، ومشرك العرب وغيرهم زعموا أن رؤساءهم أهل لأن يخضع لهم بالطاعة في شرع الدين إلى آخره. كما أيضا الآن عباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون هذا الاعتقاد. إذا نهيتهم عن قصد القبور ودعاء القبور يقول لك الله عز وجل قد جعلهم واسطة، الله عز وجل قد أذن في ذلك، وربما استدلوا ببعض ما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المأذون بها كالتبرك بريقه والتبرك برشحه ونحو ذلك، فهم يعممونه في التبرك بذوات الصالحين وبأمكنة الصالحين، وبعد ذلك يتطور الأمر إلى طلب البركة منهم. أول الأمر التبرك على أن فيهم بركة، وهذا بدعة، التبرك بما لم يشرعه الله بدعة. ثم يتطور الأمر إلى أن يدعو المقبورين أن يعطوهم البركة، أن يعطوهم الأولاد، هات لي منك يا ابن موسى يغاثة في سيرها حثاثة، يا هاربين من التتر لوضوا بقبر أبي عمر، إذا عيتكم القبور فأنزلوها بأصحاب، إذا عيتكم الأمور فأنزلوها بأصحاب القبور. دليل على أنهم تطوروا إلى أن دعوهم غير الله. والمراد بالدين هنا ما يعتقد أو يعمل طلبا للنفع الغيبي، فيشمل القول في صفات الله عز وجل وملائكتي وغير ذلك من عالم الغيب، والقول في الأعمال والأحكام التي يتقربون بها إلى الله عز وجل أو إلى من يرجون شفاعته لهم إليه سبحانه. قال ما دعي من دون الله عز وجل، قد تقدم معنا الدعاء مفصلا بحمد الله تعالى، فكل من دعا شيئا غير الله تعالى أي بما لا يقدر عليه إلا الله فقد زعم أنه مستحق لأن يدعى ومستنده في ذلك الرأي والدعاء متضمن للخضوع طلبا للنفع الغيبي من الخضوع له كما تقدم والله أعلم. إذن الذي أوقعهم في الشرك هو تعظيم الأشخاص تعظيما يخرجهم من طور الإنسانية إلى طور الألوهية، وهذه مخالفة لشرع الله عز وجل. ومنها كذلك الطاعة المطلقة التي تؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل، ومنها ما دعي من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يتضمن الخضوع والخشوع والتذلل، وذلك لما يعتقده في هذا الخاضع له والخاشع له والمتذلل له أنه ينفع مع الله أو يضر من دون الله، وهكذا والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.